الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على لمعة الاعتقاد، قال: تحرير القول في النصوص من حيث الوضوح والإشكال. تقدم معنا أن كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى خطأ أرده أهل العلم من ناحية إجمال لفظه وما تضمنه من معنى، فنصوص الصفات من الواضح الجلي لا من المشكل الخفي، وهذا ما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه وإجماع السلف. وتقدم معنا نقل كلام العلامة ابن القيم وكلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى في ذلك. وما يسوقه الشارح رحمه الله تعالى هو معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع فتاويه، ومعنى كلام تلميذه ابن القيم كما في الصواعق المرسلة. وغالبا ما ترى العلامة السعدي وابن عثيمين يلخصان كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فهما يغترفان اغترافا من كتب هذين الإمامين رحمهم الله جميعا. قال: إن الوضوح والإشكال في النصوص الشرعية. الشارح يبين الوضوح والإشكال في عموم النصوص، سواء كانت النصوص في الأسماء والصفات أو في غيرها، فيقول: إن الوضوح والإشكال. تقدم معنا بيان معنى المحكم والمتشابه والواضح والمشكل في نصوص الشرع أمر نسبي، أي بالنسبة لبعض الناس لا في حقيقة الأمر، فلا إشكال في نصوص الكتاب والسنة سيما نصوص الأسماء والصفات، يختلف به الناس بحسب العلم والفهم. فقد يستشكل البعض لضعف العلم ما لا يستشكله العالم، فقد يكون مشكلا عند شخص ما هو واضح عند شخص آخر. وهذا بيان لمعنى الأمر النسبي، وبين موجب ذلك فقال: بحسب العلم والفهم. بحسب علم الشخص وفهمه، فكلما ازداد الرجل علما كلما فهم فهما عظيما، وكلما قل علم الشخص استشكل عليه ما ليس بمشكل في نفس الأمر، وإنما لضعف العلم. هناك سبب آخر للاستشكال، وهو ورود الشبهة. ورود الشبهة لمن ضعف علمه توجب له استشكالا، فالمعطلة مثلا لما شبهوا نفوا وعطلوا، لما توهموا التشبيه، وهذه هي الشبهة، أن من أثبت نصوص الصفات لله عز وجل شابه الخالق بالمخلوق، أوجبت لهم هذه الشبهة التأويل والتعطيل. فالمعطل إذا سمع قول الله جل وعلا ثم استوى على العرش يستشكل إثبات ما دل عليه ظاهر النص من أن الرب جل وعلا علا وارتفع على عرشه لما قام في قلبه، فوقع في التأويل والتعطيل فقال الرحمن استولى، وهذا ضلال. قال: والواجب عند الاستشكال، لمن يحصل له الاستشكال في فهم آية أو حديث، ما الواجب عليه؟ اتباع ما سبق من ترك التعرض له والتخبط في معنى، أنه لا يقول على الله بلا علم. فالله جل وعلا يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، ويقول الله: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أما من حيث واقع النصوص الشرعية فليس فيها بحمد الله ما هو مشكل لا يعرف أحد من الناس معناه. هذا الذي استشكل، فقلنا إن الواجب عند الاستشكال اتباع ما سبق من ترك التعرض له والتخبط في معناه. الواجب عليه أن يسأل أهل العلم، لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم بيّن الشيخ من حيث واقع النصوص الشرعية سواء كان في باب الأسماء والصفات أو في غيرها، قال: فليس فيها بحمد الله ما هو مشكل لا يعرف أحد من الناس معناه فيما يهمهم من أمر دينهم ودنياه. هذه قاعدة: ليس في النصوص الشرعية ما هو مشكل لا يعرف أحد معناه مما يحتاجه الناس ويهمهم في أمر دينهم ودنياه. ثم علل ودلل فقال: لأن الله وصف القرآن بأنه نور مبين، كما في آية، وبيان للناس وفرقان، وأنه أنزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. الله جل وعلا وصف كتابه بهذه الصفات: أنه نور، وأنه مبين بين ظاهر، وأنه فرقان، وأنزله الله تبيانا لكل شيء، وهدى يهتدي به الناس، ورحمة للعالمين. قال: وهذا يقتضي أن لا يكون في النصوص ما هو مشكل بحسب الواقع، لأنه تبيان بين ظاهر، وما كان كذلك لا يكون مشكلة. وأنزل الله القرآن بلسان عربي مبين بين ظاهر، فلا إشكال فيه. وإنما الاستشكال عند بعض الناس، طالب العلم في بدء طلبه يستشكل، وقيل إن بدء استشكال الطالب دليل على بدء فهمه، يبدأ يستشكل ويسأل شيخه وشيخه يجيبه، فتحل هذه الاستشكالات بالرجوع إلى أهل العلم. بعض الناس، وهذا خطر وداء موجود، ترى أنه يستشكل ثم يفتح على نفسه باب الشيطان من جهة الوسوسة، فترى أنه من كبيرة لأخرى حتى يخرج عن الدين عياذا بالله رب العالمين، وهذا أمر خطير لا بد من التنبه له. يظن القرآن متناقضا لجهله وعدم علمه، فإن سأل أهل العلم أرشدوه وبينوا له أنه لا تعارض بين آية القرآن وبين ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث. انظروا اليوم إلى هذه الوسائل الموجودة، الذين يخرجون في الشاشات بحجة أن لا نقبل السنة لأنها تعارض القرآن، فردوا الحدود وأتوا بتلك القواعد الباطلة، وتكلم بعضهم إلى أن وصل بزعمه إلى حل البغاء وشرب الخمور، صلى الله السلامة والعافية. وهؤلاء اليوم كثير ومدعومون من قبل أعداء الإسلام لتشكيك المسلمين في دينه. قال: وهذا يقتضي أن لا يكون في النصوص ما هو مشكل بحسب الواقع، بحيث لا يمكن أحدا من الأمة معرفة معنى. يعني مثلا أمثل لما يستشكله البعض، ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: خذوا دينكم عن هذه الحميرة، يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضها، فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا دينكم عن امرأة. وقال في الحديث الآخر: إن كنا ناقصات عقل ودين. فقالوا: هذا تناقض. انظر، تناقض، كيف يقال خذوا دينكم عنها وفي الحديث الآخر يقول إنهن ناقصات عقل ودين؟ لكن لجهله لم يعرف أن هذا الحديث المنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يصح، خذوا دينكم عن هذه الحميرة غير صحيح، غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان كذلك لا يعارض به ما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم الرد ليس المعنى أن المرأة لا يؤخذ عنها العلم، فقد أخذ العلم عن أمنا أم المؤمنين عائشة، وكان الصحابة يأتونها ويسألونها، ونقلت علما جما عن نبينا صلى الله عليه وسلم، سيما ما أخذته من فعل النبي عليه الصلاة والسلام في بيوته مع أزواجه، في صفة غسله، في ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في بيته إلى غير ذلك. لكن المراد ما بينه النبي، إن كنا ناقصات عقل ودين، فبين معنى نقصان العقل في الشهادة ونقصان الدين فيما يعتري المرأة من عذر. فهنا لجهل بعض الناس ترى أنه يستشكل فيرد السنة، يقول لا أنا لا أؤمن بهذه الأحاديث، وترى أن البعض يقول هذه الأحاديث وضعها بنو أمية ووضعها يعني علماء سوء للساسة، يعنون الأحاديث التي فيها وجوب طاعة ولاة الأمر في طاعة الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك، وهذا جهل عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. قال لا يكون في النصوص ما هو مشكل بحسب الواقع، بحيث لا يمكن أحدا من الأمة معرفة معناه. ثم قال معنى الرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وحكم كل منها. هذه الألفاظ وردت في كلام الماتن رحمه الله تعالى، فبينها الشارح رحمه الله تعالى. قال الرد، الرد في اللغة هو صرف الشيء بذاته أو بحالة من أحواله. وشيخها هنا قال الرد التكذيب، رد النصوص تكذيبها. الواجب أن المؤمن ينقاد ويتبع، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. فلا يجوز للمسلم رد النصوص الواضحات، نصوص الكتاب والسنة. قال الشيخ الرد التكذيب والإنكار، كما وصف الله جل وعلا اليهود الذين قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض. قال مثل أن يقول قائل، سواء كان ذكرا أو أنثى، ليس لله يدا. الله جل وعلا قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ودلت الأدلة الأخرى من القرآن والسنة وإجماع سلف الأمة على إثبات صفة اليدين لله جل وعلا. فالواجب على المؤمن أن يثبت هذه الصفة لله على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. فيأتي قائل فيقول ليس لله يدا، لا حقيقة ولا مجازا. لا حقيقة هذا يقوله أهل التعطيل، صرف المعنى عن حقيقته إلى المعنى المجاز، لكن وقال ولا مجازا قال وهو كفر. هذا الحكم الذي يرد، لماذا كفر؟ رد النصوص الشرعية وإنكارها لماذا كان كفرا؟ قال لأنه تكذيب لله ورسوله، ومن كذب الله ورسوله فقد كفر، وهذا بالإجماع. كيف ذلك؟ الله جل وعلا يقول بل يداه مبسوطتان، وهذا يقول ليس لله يدين، لا حقيقة ولا مجازا، هذا تكذيب ورد وإنكار، لذا كان كفرا. قال والتأويل، التأويل في اللغة من آل الشيء يؤول إذا رجع، التأويل التفسير، سيأتي معنا أن له معاني. فتأويل الشيء تفسيره، إذا قرأت في كتب الأئمة المتقدمين في التفسير كابن جرير ويقول وتأويل الآية أي تفسيرها. قال والمراد به هنا في باب العقائد في الرد على المعطلة النفاة، ما المراد به؟ تفسير نصوص الصفات بغير ما أراد الله بها ورسوله، وبخلاف ما فسرها به الصحابة والتابعون لهم بإحسان. صرف اللفظ عن ظاهره لغير دليل من كتاب أو سنة، هذا التأويل الذي ذمه السلف، والذي عليه أهل التأويل الذين سماهم السلف أهل التعطيل. صرف اللفظ عن ظاهره، بل يداه مبسوطتان، ظاهر اللفظ إثبات صفة اليدين لله. قد يقول قائل كيفية ذلك؟ نقول لا نعلم، ولا يجوز السؤال عن كيفيتها مع إيماننا أن لها كيفية، لأن نفي كيفية الشيء نفي لحقيقته، نفي كيفية الشيء نفي لحقيقته في الحقيقة. فنحن نؤمن أن لصفات الله كيفية، لكنها مجهولة لنا، لم يخبرنا الله عنها ولم يخبرنا عنها رسوله عليه الصلاة والسلام، لم يسأل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عن الكيفية، فحرم السؤال. لذا الإمام مالك لما سئل: يا إمام، يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم، هي في لغة العرب، استوى بمعنى على وارتفع، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدع. فهنا يقول: هو تفسير نصوص الصفات بغير ما أراد الله، بل يداه مبسوطتان. قال: المراد باليدين النعمتين، بل نعمتاه. هنا صرف اللفظ عن ظاهره، ظاهر اللفظ والنص إثبات اليدين، فصرف هذا اللفظ إلى لفظ آخر وهو النعمة. هذا التفسير والتأويل لم يدل عليه دليل من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع سلف، ولهذا قال: بغير ما أراد الله بها، فالله أراد بها ظواهرها، لأن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين، وكل من يفقه هذا اللسان يعلم معنى قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. العربي إذا سألته عن معنى استوى قال: على وارتفع. طيب، وبخلاف ما فسرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تقدم معنا أن الصحابة لم يختلفوا في آي الصفات. نعم، قد يختلفون في فروع بعض المسائل مع إجماعهم واتفاقهم على أصوله، لكن الأصل واحد مجمع عليه، وبخلاف ما فسرها به الصحابة والتابعون لهم بإحسان. وكما قلنا، الموجب لهم لذلك هو شبهة التشبيه، لو أثبتنا ظواهر النصوص، وهذا يأتي إن شاء الله. بعد أن ذكر التعريف ذكر حكمه، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فقال: وحكم التأويل على ثلاثة أقسام. الأول: أن يكون صادرا عن اجتهاد وحسن نية، بمعنى أن هذا ما بلغ إليه اجتهاده، وحسن النية أنه في ظاهر حاله يريد الحق، ولو علم الحق لاتبع، بحيث إذا تبين له الحق رجع عن تأويله فهذا معفو عنه، لأن هذا منتهى وسعه، وقد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل هو مخطئ؟ الجواب نعم، قد أخطأ. بقي الحكم المترتب على هذا الخطأ ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، مثلا في نصوص الصفات. أول صفة من الصفات، وكان على الأصول السليمة والقواعد الحكيمة، أخطأ في هذه المسألة لتأويل لغير ذلك مع حسن نيته وبذل وسعه، فنحن نقول أنه مخطئ في هذه المسألة، ولا يجوز اتباعه على خطأه، ويجب بيان خطأه ورده، لئلا يغتر الناس بكلامه، لأن من المعلوم أن حفظ الشريعة مقدم على غير ذلك. قال الثاني: أن يكون صادرا عن هوى وتعصب، وله وجه في اللغة العربية. أن يكون هذا التأويل صادرا من رجل صاحب هوى، عرف بمخالفته الحق وما كان عليه أهل الحق من الصحابة وغيرهم، وتعصبه لذلك، لكن هذا التأويل له وجه في اللغة العربية، بهذا القيد له وجه. هذا الوجه ليس المتبادر من أصل إطلاق اللفظ، مثلا اليد في لغة العرب اليد المعروف، وإذا أضيفت اليد فكل لما أضيفت إليه، وهذا يأتي معنا إن شاء الله تعالى في الكتب الأخرى كالتدمرية وغيره. لكن أهل اللغة العربية قد يطلقون لفظ اليد بمعنى النعمة، فيقولون: فلان له يد علي، أي نعمة، وقف معي في موقف، وقام معي في مسألة، فيراها نعمة. ولهذا قال: وله وجه في اللغة العربية، فهو فسق وليس بكفر، للتأويل الحاصل. وللوجه في اللغة هو خالف الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، بل يداه مبسوطتان، قال: اليد هنا النعمة. هذا التأويل حرام، ومرتكب هذا التأويل متى ما كان صادرا عن هوى وتعصب ووجدنا له وجها في اللغة، هنا نقول بالتأويل التفسيق، لأنه خالف الحق عن تعصب وهوى، وليس بكفر قال إلا أن يتضمن نقصا أو عيبا في حق الله فيكون كفر. إذا كان هذا الوجه وهذا التأويل مع وجوده في لغة العرب وجها، لكننا إذا فسرنا الآية بها كان يتضمن نقصا في حق الله وقدحا فيه كان كفرا، لأن ذلك لا يجوز. وصف الله بالنقائص والعيوب كفر، ولهذا في غير ما آية ينزه الله نفسه عن ذلك سبحانه وتعالى عما يشركون إلى غير ذلك. قال القسم الثالث أن يكون صادرا عن هوى وتعصب وليس له وجه في اللغة العربية، فهذا كفر. يمثل العلماء بأمثلة سواء كانت في نصوص الصفات أو غير ذلك ما يفعله الرافضة الاثنى عشرية في قول الله تعالى مثلا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة، هذا في الحقيقة تكذيب، فهو من هذا القسم لأنه لا وجه له في اللغة العربية. قال أن يكون صادرا عن هوى وتعصب وليس له وجه في اللغة العربية فهذا كفر، يعني أكبر، لأن حقيقته، وهذا تدليل لهذا الحكم، التكذيب حيث لا وجه له. قال والتشبيه، هذا الباب باب الأسماء والصفات، غلا فيه أناس وجفوا عنه أناس، وهدى الله أهل الحق لما اختلفوا فيه من الحق بإذن. فأهل التشبيه هؤلاء غلوا في الإثبات إلى أن وصفوا الخالق بصفات المخلوق، بل يداه مبسوطتان، قالوا نثبت لله يدين حقيقيتين كأيدينا، نثبت له سمعا كسمعنا، نثبت له بصرا كبصرنا. قال والتشبيه إثبات مشابه لله فيما يختص به من حقوق أو صفات، إثبات مشابه لله سبحانه، فالله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، ونهانا الله جل وعلا أن نجعل له أندادا، فلا تجعلوا لله أندادا، نعم، ونهانا عن ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم قال فيما يختص به من حقوق، أن تصرف العبادة لغير الله جل وعلا، أن تجعل هذا الولي ندا لله فتصرف له العبادة، أو صفات، أن تقول استواء الله على عرشه كاستوائي على الكرسي مثلا. قال وهو كفر، وهذا بالإجماع. قال عثمان بن سعيد الدارمي في النقد إن تشبيه صفات الله بما هو موجود في الخلق كفر، ثم دلل لماذا؟ قال لأنه من الشرك بالله، لما تجعل هذا الولي تدعوه من دون الله وتستغيث به من دون الله وتذبح له وتنذر له من الأموات هؤلاء، لا شك أنه شرك، وبين الله سبحانه وتعالى ذلك. وهكذا الذي يشبه الله بخلقه في صفاته هذا كفر بالله جل وعلا، لأنه تنقص لله جل وعلا. قال ويتضمن النقص في حق الله، وهكذا هو تكذيب، الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، وهذا يقول بلى له أمثال، فهو رد وتكذيب لله سبحانه في حق الله حيث شبهه بالمخلوق الناقص. قال والتمثيل إثبات مماثل لله فيما يختص به من حقوق أو صفات، وهو كفر لأنه من الشرك بالله وتكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء. وسيأتي معنا الفرق بين التمثيل والتشبيه، وقد ذكر بعض أهل العلم أن الأولى والأفضل التعبير بالتمثيل لأنه الوارد في التنزيل، ليس كمثله شيء، وهذا تقدم. قال ويتضمن النقص في حقه في حق الله حيث مثله بالمخلوق الناقص، وهذا كما تقدم في التشبيه. قال والفرق، وهذا من ناحية اللغة وما يترتب عليه من الحكم بين التمثيل والتشبيه، أن التمثيل يقتضي المساواة من كل وجه بخلاف التشبيه، فالتمثيل اعتقاد أن يعني صفات المخلوق كصفات الخالق من كل وجه، فتقول هذه القارورة مثل هذا، أنها مساوية لها من كل وجه. أما التشبيه فيكون في أمور كقولك مثلا ما تقوله العرب ليلى كالبدر، ليس المعنى أنها كالقمر، وإنما المراد التشبيه هنا في حسنها ووضاءة وجهها إلى غير ذلك. ولهذا قال: والفرق بين التمثيل والتشبيه أن التمثيل يقتضي المساواة من كل وجه بخلاف التشبيه فلا يكون كذلك، وإنما في أمور. وذكر علماء البلاغة رحمهم الله تعالى وبينوا ذلك بيانا ظاهرا، والحمد لله رب العالمين. فإذا كان التشبيه كفرا فالتمثيل من باب أولى. إذا كان اعتقاد الشبه في بعض الأمور كفرا فالاعتقاده في كل الأمور من باب أولى، واضح والحمد لله رب العالمين.